إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين يا رب العالمين. إخواني في الله، الإنسان سمي إنسانا لأمور، قيل لأنه كثير النسيان، وقيل لأنه لا بد أن يأنس ويؤنس، وعن هذا المعنى الثاني محور حديثنا في هذا اليوم، أن يأنس وأن يؤنس. وهذا معنى كلام علماء الاجتماع، أن الإنسان مدني بطبعه، أي يحب العشرة والألفة والخلط بين الناس، بينه وبين الناس. ومن كان انطوائيا وحشيا، أي يحب الوحشة ويكون لوحده، فإن هذا عنده نوع خلل، خلل في فطرته وخلل في نفسيته يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى مراجعة. ولذلك أصبحت متعلقات الإنسان بالآخرين أنواع وأنواع، فهناك تعلق بالنسب، أب أم أخ أخت، وهناك تعلق بالمصاهرة بالزواج، وهناك زمالة في العمل، وهناك صحبة في السفر، وهناك خلة من الخلال. هذه الخلة من أطيب وأطعم أمور الدنيا والآخرة، عنها أتحدث، ولأسرارها أفشي، وعن معانيها الراقية أسهب، لأجعل موضوع هذه الخطبة والخطبة القادمة بإذن الله عن هذا الإنسان، ألا وهو الصديق، وما ذاق طعم العيش من لم يكن له صديق إليه يطمئن ويسكن. وما ذاق طعم العيش من لم يكن له صديق إليه يطمئن ويسكن، تجد نفسك بين الناس تكلم هذا وتصاحب هذا وتتعامل مع هذا، إلا أن هؤلاء الناس يتساقطون واحدا تلو الآخر في ميزانك إلى أن يبقى واحد أو اثنين. هذا الواحد أو هذان الاثنان تعتبرهما الأصدقاء، ولكن قد قيل المستحيلات ثلاثة. المستحيلات ثلاثة: التنين والعنقاء والخل الوفي. التنين، أسطورة التنين ذلك الكائن الذي يخرج منه النار، والعنقاء أسطورة أيضا، طائر كبير في رحلات السندباد، له في عنقه طوق أبيض وله أشياء لم يره أحد كما قال أصحاب اللغة، هذه العنقاء يتكلم عنها العرب ولكن لم يرها أحد فأصبحت أسطورة. ومن الأساطير الخل الوفي، هكذا يقولون. فهل الخل الوفي أسطورة؟ هل الصديق الوفي أسطورة؟ في هذه الخطب لن نبحث عنه، لن نبحث عن الصديق الوفي، ولكن سنسأل أنفسنا: هل نحن أصدقاء أوفياء؟ قبل أن نبحث عن غيرنا انظر لنفسك، قبل أن تعيب غيرك فانظر لعل العيب منك. ولذلك الصداقة هي من أرقى 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 العلاقات الإنسانية على الإطلاق، وأرقى العلاقات الإيمانية. فمن الواجب أن يكون صديقك هو أقرب الناس إليك وأحبهم إليك. بل إني تفاجأت من بعض الصحابة أنهم يقولون: الصديق أقرب إليك من أهلك، وأقرب إليك من والدك وولدك. وقد يكون صديقك والدك أو ولدك. فاستغربت هذا الكلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنك إذا مت اشتغل أهلك بميراثك يتقاسمونه بينهم، واشتغل صديقك بالبكاء عليك وبماذا يصنع لك لينفعك عند الله، وبالحزن عليك. هذا الذي هو صديق بمعنى صديق. فهل يوجد صديق؟ هل يوجد في هذا الزمان صديق بمعنى الصديق؟ هذا الذي نتحدث فيه وعنه. المسلم للمسلم له، للمسلم على المسلم حقوق واجبة، والحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق عامة وحقوق خاصة. أما العامة فهي لكل مسلم على كل مسلم، ومنها ما جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: السلام عليه، رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فهذه حقوق لكل مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أيضا: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد العاشر يقول: هذه الحقوق لكل مؤمن على كل مؤمن وإن لم يكن بينهم عقد مؤاخاة. وأما الحقوق الخاصة فكما أن للزوجة حقوق، وقبل الزوجة للوالدين حقوق، وللزوج حقوق، وللولد حقوق، وللجار حقوق، فإن للصديق حقوق، لأن الصديق مأخوذ من الصدق، وهو الإتيان بالحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، فهي علاقة تمثل الطهارة والصفاء والنقاء بأجمل وأكمل صورها. صديق صادق، صديق صادق. لهذه الصداقة يا إخوة حقوق، حقوق لا بد منها ولا بد من القيام بها، وإلا فإنك لست أهلا لأن تسمى صديقا، تسمى صاحبا، زميلا، مشاركا، ولكن لا تسمى صديق أبدا إن لم تقم بهذه الحقوق. وهي حقوق أربعة أو متعلقاتها أربعة: حقوق متعلقة بالقلب، وحقوق متعلقة باللسان، وحقوق متعلقة بالمال، وحقوق متعلقة بالعمل. في هذا اليوم سنأخذ الثلاثة، وأنى لنا أن نأخذ الرابع الذي يحتاج إلى خطب، ولكننا نختصره في خطبة بإذن الله. أما الحقوق المتعلقة بالقلب فهي كثيرة، ولكنها توجز في أمرين اثنين: للصديق على صديقه حقوق قلبية، قلبية لا يعلم بها إلا من؟ إلا الله، ثم أنت. فانظر هل أنت خلوفي أو لا. حقوق قلبية: الحق الأول القلبي الحب، أن تحبه. بعض العلماء قال تحبه وسكت، وبعضهم فصل، وبعضهم أسهب. فمن الناس من يحب صديقه لماله، وبعضهم لجاهه، وبعضهم لمنصبه، وبعضهم لخدماته التي يقدمها له، وبعضهم لجماله، وبعضهم لنسبه. هذه الأمور كلها تزول، ولذلك لا تدوم الصداقة التي من هذا الشكل. إذن فما المراد بالحب؟ أن تحبه. ابن مشرف رحمه الله أتى بتعريفات العلماء في هذا في ديوانه، قال: وفسر الصداقة الحب حسب الطاقة، وفسر الصداقة الحب حسب الطاقة، وقال: من قد أطلق هي الوداد مطلقة. وبعضهم نص بأنها أخص، وبعضهم قد نص بأنها أخص محبة بلا غرض، وصدق فيها مفترض، وحدها المعقول، وحدها المعقول عندي ما أقول، فهي بلا اشتباه محبة في الله، محبة في الله، أن تحبه لله لا لغرض، لا لأمر من أمور الدنيا البتة. المؤمن تخلخل حب الله بين ذرات قلبه، المؤمن تخلخل حب الله بين ذرات قلبه، وكان من لازم هذا الحب الذي في هذا القلب أن يحب كل من يحب الله، وأن يحب كل عمل يقربه لله. ولذلك جاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان من دعاء داود يقول هكذا، كان من دعاء داود يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. لذة الدنيا بالحب في الله والبغض في الله، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وهي سعادة الآخرة. أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بين تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن الصديق له محبة في الله خاصة، لأنه مع قربه لله إلا أنه قد أكمل صفات أخرى فكانت له مكانة خاصة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصحابة كلهم، إلا أن أبا بكر له مكان خاص. حينما كنت في الحرم المدني في مسجد رسول الله، نظرت على ميمنة عند باب مكتوب عليها: هذه خوخة أبو بكر، خوخة أبي بكر رضي الله عنه، أي مكان أبي بكر، باب أبي بكر رضي الله عنه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى هذا. قلت له، قلت حين: حق لك يا أبا بكر. ولذلك الخل الوفي حينما يقولون مستحيل لا موجود، ودليلنا في ذلك أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم، أين المتحابون في جلال هذه للخل الوفي، الصديق الوفي، المتحابون في جلال الله. في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، هذا عمل قلبي، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حتى تحابوا، ضع تحتها خط، أن تحب صديقك فعلا لقربه لله، وأن تنصحه في بعده عن الله، كما سوف يأتي معنا إن أحيانا الله في الجمعة القادمة. الأمر الثاني القلبي المتعلق بالقلب، بالحقوق القلبية، الإخلاص لهذا الصديق. ومعنى الإخلاص لصديقك ألا يكون في قلبك غش له، والغش يشمل الحسد والحقد والغيرة والبغض. قلبك صافي لصديقك، صافي. هل قلبك صافي لصديقك أو لا؟ ما حال قلبك؟ يا من تشتكي من فقر الأصدقاء، يا من تبحث عن صديق فعلا، كيف أنت؟ وكيف هو قلبك؟ أتعرف ما هو ما هي علامة القلب المخلص لصديقه؟ ما هي علامة القلب الصافي لصديقه؟ حديث واحد يبين لك هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ بالضبط 100%، 99.99% لا يصلح. 100% تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذان الأمران يشملان جميع الحقوق القلبية. النوع الثاني من الحقوق والمتعلق الثاني: حق صديقك في لسانك. لسانك هذا لصديقك فيه حق أن تسأل عنه، أن تدعو له، أن تذب عن عرضه، أن تحفظ سره، أن تخبره بأنك تحبه، أن تفشي محاسنه عند الآخرين، أن تستر معايبه. هذا كله حقه عليك في لسانك. جاء عند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحببت أخا لك فاذهب إلى منزله فأخبره أنك تحبه لله. إذا من الحق عليك أن تخبره، أن تخبره. بعض الناس عنده فقر في المشاعر، فقر في الأحاسيس، لا يتكلم بمشاعره. لا، أخبره أنك أنا أحبك في الله يا فلان، كما أخبرتكم وأخبركم أني والله أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة يا رب العالمين. من حقه أن تدعو له. في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال ملك ولك المثل، ولك المثل. إذن من حقه أن تدعو له بظهر الغيب. وجاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذب، أي دافع، من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. كم من المجالس يتكلمون في إخواننا المسلمين عموما، بل وفي أصدق الأصدقاء لك، وأنت ساكت وتقول أستحي، أو تتعذر بأعذار واهية: يا رجل اتق الله، ذب عن عرض أخيك يرد الله عن وجهك النار يوم القيامة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث رجل رجلا حديثا فالتفت برأسه فهو أمانة. هذا عام، فما بالك بصديقك؟ ما معناه؟ إذا كنتم اثنين وتكلم معك بكلام ثم التفت هكذا بوجهه ثم رجع إليك، بمجرد التفاتته هذا الكلام أمانة عندك، لا يجوز أن تفشيه. بعض الناس عنده مرض في لسانه، مرض في لسانه لا يستطيع أن يوقف، مجرد أن يعرف الكلام يقول والله لا أخبر أحدا، وما هي إلا ساعة وقد انتشر الخبر في القرية والمدينة ثم في الدولة ثم في الإنترنت، فإذا في الخبر في العالم، وإذا سألته قال لم أخبر إلا واحد. من حق صديقك، من حق المسلم عليك أن تستر عليه وأن تكتم سره، وأخص الناس بذلك صديقك، صديقك. نسأل الله أن نكون كذلك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث، حقوق لصديقك عليك في مالك. وكأني ببعض الناس يقولون كل شيء إلا هذه، شو كل الحقوق على العين والرأس، بس بالله لا تقترب إلى الصرافة وإلى بطاقة الصرافة هذه ولا إلى الفلوس، خل محفظتي في جيبي، صديقي على عيني ورأسي، إلا الفلوس عدوي اللدود. لأننا في أغلبنا إلا من شاء الله منا لم نعرف طعم الصداقة، طعم الصداقة. ولذلك قد شدني كثيرا آية في كتاب الله تذكر منزلة الصداقة، أن يذكر الله الصديق في كتابه ألا يدل على عظيم منزلته. سورة النور الآية 61 اقرؤوها: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا انتبه تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى أن قال أو صديقكم. يا الله، يأتي بالصديق في منزلة أقرب الناس إليك. لماذا؟ قال قتادة: لا حرج أن تأكل من بيت صديقك دون إذنه. بعض الناس يسكنون مع بعضهم السنين، فإذ بهم مرتبون في الثلاجة، الدور الأول لفلان والثاني لفلان والثالث لفلان، لو نقصت علبة زبادي ولا قزازة ماء أقام محكمة وجاب فيها مجلس رجال يتحاكمون عليها. طبعا أنا أبالغ، وإن كانت هذه صور موجودة، ولكني أبالغ، لأن بعض الناس لا يعرف مقدار الصداقة ومنزلة الصديق. أن يكون صديقا هذه منزلته، الله يذكره في القرآن، أن يدخل يده في جيبك يأخذ من مالك وتأخذ من ماله دون حساب بينكم. هل هذه الصورة موجودة؟ موجودة عند بعض الناس، إي والله موجودة. هذه حقوق للصداقة. ولذلك قلت في بداية الخطبة أن الصداقة نادرة، الصداقة الصادقة نادرة جدا جدا. عبد الرحمن بن عوف حينما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع عقد مؤاخاة وصداقة الآن خلاص. جاء سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف فقال له: أنا أكثر الأنصار مالا، فلك شطر مالي، لك شطر مالي. أين الصورة هذه في هذا الزمن؟ ممكن الصورة هذه تكون موجودة. طب الصورة التي بعدها: ولي زوجتان قبل أن ينزل الحجاب، اختر واحدة منهن أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. أما هذه لا نستوعبها نحن إلا من شاء الله منا، لا نستوعب هذه الصورة. لما؟ لفقر الصداقة عندنا ومعانيها. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق المدينة. وذهب يتاجر. الحسن البصري تأخر في يوم من الأيام عن بيته، فدخل البيت فوجد أصدقاء جالسين، وأخرجوا الطعام من تحت السرير، من تحت مكان النوم، وأخذوا يأكلون حتى كادوا لا يبقوا شيء. فضحك وقال: هكذا كانوا يفعلون. من هم؟ أي صحابة رسول الله. ولذلك كان الصحابة مجتمع متماسك، أخوة إيمانية عجيبة. الغزالي رحمه الله رحمته واسعة قسم حق الصديق في مالك إلى ثلاث مراتب. انتبه، حق صديقك في مالك ثلاث مراتب. قال: أدنى مرتبة، هذه أدنى لا يوجد أدنى منها، ونحن قد قصرنا في أدنى منها إلا من شاء الله. قال: أدنى مرتبة للصديق في مالك أن تعامله معاملة من يعمل عندك، فتنفق عليه أنت من فضل مالك حتى لا يسألك في يوم من الأيام أي شيء. يعني تنفق عليه من فضل مالك بحيث أنه لا يطلب غيرك ولا يسألك أنت، حتى أنت لا يقول لك سلفني أعطني، لأنك أنت تغنيه تعطيه. هذه أدنى مرتبة للصديق. طيب المرتبة الثانية؟ قال: المرتبة الثانية أن تجعله كنفسك، فتشاطره مالك وتجعله كالشريك لك. هذه المرتبة الثانية. مالي ومالك واحد، جيبي وجيبك واحد. ولذلك قد تصطفي من الناس كلهم في الدنيا صديق واحد يكون بهذه المنزلة، وقد تموت ولا تجده، ولكن كنه أنت يكون غيرك مثلك، كنه أنت. قال المرتبة العليا، أنا أقترح ألا أقولها وأقيم الصلاة. قال المرتبة العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجاته على حاجاتك، أن تقدم حاجاته على حاجاتك. أهم شيء أنظر إلى صديقي ماذا ينقصه أولا، وبعد ما أقضي كل شيء له أنظر إلى نفسي. هذه المنزلة نسأل الله أن نجد من نعمل معه كذلك، وأن نكون كذلك في يوم من الأيام، وأن يهذب أخلاقنا، وأن يرزقنا الصداقة الصادقة التي بها لذة الدنيا والآخرة بإذن الله. والخطبة القادمة نكمل مع الحقوق العملية الآن، غير هذه الحقوق القلبية واللسان والمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مخلصين. اللهم بارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا. اللهم يسر أمورنا أجمعين. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم أصلح قلوبنا أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا. اللهم علمنا الكتاب والسنة، اللهم علمنا الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن مع إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك بعدونا وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن قتل إخواننا، اللهم عليك بمن قتل إخواننا، اللهم عليك بمن عادى أهل السنة في كل مكان، اللهم عليك بمن عادى أهل السنة والجماعة في كل مكان. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المؤمنين، اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على حبيبكم وقوموا إلى صلاتكم.